أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني اللي كان يأخذ الالتفات، يعني الذي كان يقال فيه بأنه الالتفات أمر لا بد منه في اختيارية العنوان، بمعنى أن العنوان الذي العنوان إنما يكون مقبح، يعني يكون موجب لقبح الفعل عندما ينطبق عليه إذا كان ملتفتا إليه العنوان، وهذا أمر مسلم ولا بد منه. والعنوان في محل كلامنا ليس ملتفتا إذا مخفول عن كلام في هذا. وهذا كان الجواب الأول عنه، هو ما تقدم من أنه الالتفات موجود، لكن بنحو شنو؟ بنحو إجمالي ارتكازي. وهذا يكفي في ماذا؟ في اختيارية العنوان بالمعنى الذي قلناه، بمعنى أن انضباط على الفعل يوجب صيرورة الفعل فعلا شنو؟ اختياريا. هناك جواب آخر يمكن أن يذكر، وهو أن يقال بأنه أن المشكلة والإشكال نشأ كأنه من افتراض أن العنوان الذي يدعى أنه بانطباقه على الفعل يكون موجب لقبح الفعل، هذا العنوان هو عنوان مقطوع الخنزير، عنوان الشرب مقطوع الخنزير، فصار هذا الحديث فيه. فإذا صاحب الكفاية لأن هذا مقفول عنه، عنوان الشرب مقطوع الخمرية هذا مقفول عنه، لأنه القاطع للخمرية هو متوجه إلى مقطوعة لا إلى قطعه، تمام غرضه وتمام توجهه إلى الخمر لا إلى قطعه. بماذا؟ بالخمرية. إذا القطع الخمرية يكون مقفول عنه، ومن هنا وقع هذا الكلام. أما إذا إحنا أبدلنا عنوان شرب مقطوع الخمرية بعنوان شرب مقطوع الحرمة، بعنوان شرب مقطوع الحرمة وهو عنوان المقبح وحاصل في محل الكلام في باب التجربة، حاصل هو يقطع بالخمرية، يعني يقطع بماذا؟ بحرمتها. فإذا شرب عنوان شرب مقطوع الحرمة، إذا ادعينا أنه هو العنوان الذي يكون موجب لصيرورة الفعل المتجرى به شنو؟ قبيحا، هو العنوان عنوان مقبح. طب نجي نطرح مسألة صاحب الكفاية، هل هو ملتفت إليه أو لا؟ شنو المحذور في أن يكون ملتفت إليه؟ والمحذور اللي ذكر صاحب الكفاية في شرب نقطة الخمرية أن يقول هذا القطع الخمرية قطع طريقي، يعني وخط طريق علما للخمرية، وهذا القطع الخمرية هو متوجه للخمر، من يلتفت إلى قطعه بأنه شنو؟ بأنه خمر. فإذا إحنا بدال هذا القطع مو وخرنا هذا القطع، هذا القطع موجود لكن إحنا لاحظنا قطعه بحرمة هذا القطع بالحرمة، ما نقدر نقول نفس الكلام اللي ذكر صاحب الكفاية بالنسبة إلى شرب مقطوع الشن الخمرية. واضح هنا غرض القاطع بالخمرية، غرضه الأساسي هذا المتجرد، نقول غرضه الأساسي هو شرب الخمر الواقعي، شرب المسكر الواقعي صحيح، قطعه بالحرمة ما مانع من أن يكون ملتفت إليه، هو يلتفت بماذا؟ بأن هذا ماذا؟ هذا حرام، يقطع بماذا؟ بحرمته. كل ما هو موقف في أن يلتفت بالالتفات التفصيلي إلى أن هذا مقطوع الشن مقطوع الحرمة. بعد الإشكال اللي ذكر في مقطوع الشن مقطوع الخمرية ما يجي السر واضح اللي أقوله، لأنه هناك أكو قطع بالخمرية، وهذا يقول مفعول عنه القطع بخمرية، هذا مفعول عنه لأنه لا غرضه وهمه هو شنو؟ ذات المقطوع متعلق القطع، فيغفل عن القطع به. أقول هذا صحيح، لكن القطع بالحرمة ليس هكذا، هو قاطع بحرمة هذا وهو متجري ويشرب ماذا؟ ويشرب هذا الخمر، ويلتفت إلى أن هذا شنو؟ مقطوع شنو؟ حرمة، وكل محذور معقول، ويكون هو العنوان المقدر وهو الموجب ماذا؟ لسيرورة الفعل ماذا؟ قبيحا. بعد ما يجي إشكال ماذا؟ أنه غير ملتفت. ليش غير ملتفت إليه؟ حتى نضطر إلى الجواب الأول نقول بأنه ملتفت إليه إجمالا، وإن لم يكن ملتفت إليه شنو؟ تفصيلا. لا نقول هو ملتفت إليه تفصيلا، يعني يمكن افتراض أنه يلتفت إليه شنو؟ تفصيلا. واضح؟ لأن القطع كون هذا مقطوع الخمرية أمر يمكن فرض التفات المتجري إليه، ولا محذور في أن يلتفت إلى أن هذا مقطوع شنو؟ مقطوع الحرمة. إذا أكو محذور في أن يلتفت إلى أنه مقطوع الخمرية باعتبار أن قطع طريق الخمرية وهو يعتد بالخمرية وغرضه متعلق بشرب الخمر الواقعي، فلا يلتفت إلى قطعه بأن هذا خمر، هذا ما موجود في ماذا؟ في قطعه بأن هذا شنو؟ حرام. وبهذا نخلص من أصل الإشكال. هذا الوجه الثاني وانتهى الكلام به. الوجه الثالث، الوجه الثالث والأخير اللي ذكره هو أن يقال بأنه مما يدل على عدم قبح الفعل المتجرى به هو أنه لو كان قبيحاً من فعل المتجرى به يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الضدين في حالة ما إذا صادف وجود مصلحة مهمة للمولى، صادف أن في هذا الفعل المتجرى به مصلحة مهمة للمولى، بحيث صار هذا الفعل لوجود مصلحتين وغرضا للمولى صار محبوبا للمولى وصار له مصلحة ومحبوب للمولى، هنا إذا أبقيت يصير حسن، أمر حسن محبوب للمولى فيكون حسنا، فيقول له إذا أبقيت مصر على أن الفعل المتجرى به قبيح بالرغم من هذا يلزم اجتماع الضدين، لأن هذا الفعل سوف يكون قبيح لما تقوله من أن الفعل المتجرى به قبيح، ويكون أيضا شنو في نفس الوقت حسنا. لماذا حسن؟ لأنه محبوب للمولى ومراد للمولى ويحقق للمولى غرض من أغراضه ويحقق للمولى مصلحة، فيكون حسنا وقبيحا في آن واحد. إذن لا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم قبح الفعل المتجرى به. هذا الوجه الثالث، الوجه الثالث هذا جوابه واضح، واضح جوابه هو أنه نحن نتكلم عن الحسن والقبح العقليين، وهذا ما له علاقة بباب المصالح والمفاسد، ما له علاقة بتحقيق غرض المولى وعدم تحقيق غرض المولى. أصلا هذه الأمور لها ملاكات خاصة بها. إحنا ما نؤمن بأن كل ما فيه مصلحة لابد أن يكون حسن عقلا، وكل ما فيه مفسدة لابد أن يكون شنو؟ قبيح عقلا. ما كل شيء ملازم بينهم، قد يكون الشيء فيه مصلحة ويتعلق به الحب، ويتعلق به الحب لكنه قبيح، بالرغم من هذا يكون قبيح. ملاك القبح والحسن العقلي ملاك آخر، ما له علاقة بملاك ماذا؟ بملاك أن هذا يتعلق به الحب ولا يتعلق به، يتعلق به الحب لأنه يحقق غرض من الأغراض، يتعلق به الحب لأنه يحقق غرض من الأغراض، لأن فيه مصلحة لأن فيه مصلحة، هاي ملاكات الحب والبغض وملاكات ماذا؟ المصالح والمفاسد. القبح والحسن ملاكات أخرى تختلف عن هذه الملاكات. إذا لا مانع من اجتماع ماذا؟ من اجتماع من افتراض أن الفعل يكون فيه مصلحة ويحقق غرض، لكن بالرغم من هذا إذا صدر من الفاعل يكون ماذا؟ يكون قبيحا. بالرغم من هذا إذا صدر من الفاعل يكون ماذا؟ يكون قبيحا. كما إذا صدر والفاعل متمرد لمن؟ على المولى، في مقام التجري على المولى، في مقام عدم احترام المولى، يكون هذا الفعل قبيح حتى إذا حقق غرضا من حتى إذا حقق غرضا المولى، وبالرغم من هذا يكون ماذا؟ يكون قبيح. والعكس بالعكس، أن الفعل يكون حسنا بملاكات الانقياد للمولى واحترام المولى وعدم الخروج عن زي العبودية وأمثال هاي ملاكات الحسن، بالرغم من ماذا؟ من أن الفعل فيه شنو؟ فيه مفسدة. قد يصدر الفعل الذي فيه مفسدة من إنسان منقاد، من إنسان منقاد للمولى، هو يأتي به انقيادا للمولى وإطاعة للمولى، يحتمل أن هذا يريده المولى ويأتي به، كيف نقول أن هذا قبيح؟ هذا حسن بالرغم من ماذا؟ من وجود مفسدة فيه، من وجود مفسدة فيه هو يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ حسنا. إذن ماكو اجتماع نقيضين، ماكو اجتماع ضدين، حتى نقول إذا قلنا ببقاء القبح وقبح الفعل المتجرى به فيلزم منه في هذه الحالة أن يكون الشيء قبيحا وماذا؟ وحسنا. لا، هو لا يكون حسنا، هو لا يكون حسنا، ولذا لا يلزم اجتماع ضدين. المحال هو أن يكون الشيء حسنا وقبيحا بملاك الحسن والقبح العقليين، هذا محال، ما ممكن أن يجتمع. أما أن يكون الشيء حسن وفيه مفسدة، كل ما لم يكن. هذا الجواب عن الوجه الثالث وهو الوجه الأخير الذي نذكره. إلى هنا انتهت الوجوه، لم تنتهي هي، لكن انتهى ما أردنا ذكرا من هذه الوجوه المستدل بها على عدم قبح الفعل المتجرى به، وتبين أنها غير ناهضة لإثبات عدم القبح. وأشرنا في الدرس السابق إلى أن العمدة هو النزاع في هذا، أن العناوين المقبحة، ومقصود العناوين المقبحة العناوين التي إذا انطبقت على فعل توجب شنو؟ قبح هذا الفعل، أو توجب شنو؟ حسنة، أو توجب حسنة. أن هاي العناوين المقبحة، هل القطع بخمرية، هل شرب مقطوع الخمرية منها، هل القطع بخمرية هذا منها أو شنو أو لا؟ عنوان شرب مقطوع الخمرية هل هو من العناوين المقبحة أو ليس من العناوين شنو المقبحة؟ وماذا يشترط في هذه العناوين المقبحة؟ على ضوء الأجوبة المتقدمة عن الوجوه السابقة لصاحب الكفاية، يمكن أن نصور دليل على ماذا؟ على القبح عكس الوجوه السابقة، نصور دليلا مستفادا من الأجوبة السابقة على قبح الفعل المتجرى به، على قبح الفعل المتجرى به. وحاصل هذا الوجه أن يقال هكذا، لأنه نتقدم في الأجوبة السابقة أنه يكفي في العناوين المقبحة الالتفات إليها عندما تنطبق اليمن على الفعل، يكفي الالتفات ولو التفاتا شنو؟ إجماليا، على ما تقدم، ولو التفاتا إجماليا، هذا يكفي في صيرورة العنوان مقبح، بمعنى أنه يوجب صيرورة الفعل الذي ينطبق عليه ذلك العنوان مع الالتفات إليه، ولو إجمالا صيرورته شنو؟ قبيح. وهذا الالتفات ولو إجمالا موجود في محل الكلام، لأن المتجري القاطع بخمرية هذا هو متوجه لمن إلى قطعه لأن هذا أمر ولو توجها شنو إجماليا، وهذا يكفي في صيرورة الفعل قبيحا، فيصير الفعل المتجرى به قبيحا لانطباق عنوان شرب مقطوع الخمرية شنو عليه فيصير قبيحا. ودفعنا إيش قال صاحب الكفاية؟ قلنا أن الالتفات الإجمالي يكفي، وأضفنا في الجواب الثاني إلى هذا أنه نقدر نستغني عنه، يعني من لاحظ عنوان شرب مقطوع الخمرية ومن لاحظ عنوان شرب مقطوع شنو؟ مقطوع الحرمة، وعنوان شرب مقطوع الحرمة ملتفت ماكو معنى هذا يوجب قبح، ما أن يشرب هذا يصدر منه فعل ينطبق عليه عنوان شرب شنو؟ ما يقطع بحرمته، هذا عنوان قبيح، وهذا العنوان القبيح يوجب قبح ماذا؟ قبح فيكون هذا وجها علما بقبح لإثبات قبح الفعل المتجرى به. لعل ما ذكروه في المقام هو يرجع في إلى هذا الوجه، في روحه يرجع علما إلى هذا الوجه، يعني ما ذكره السيد القوي قدس الله نفسه، ذكر وجه في كلماته مستدلا به علما على قبح الفعل المتجرى به خلافا للشيخ الانصاري صاحب الكفايه والمحقق النايمي، كلهم ذهبوا الى عدم القبح، هو التزم بماذا؟ بقبح الفعل المتجرى به، واستدل عليه بهذا الدليل، ذكر بانه الامور التي يكون الحسن والقبح فيها ذاتيا منحصرة في أمرين، وهو شنو؟ عنوان العدل والظلم، هذا العدل حسنه الذاتي، وفسر المقصود من الذاتي هذا ذاتي بمعنى أنه لا يحتاج في إدراك كونه حسن إلى أن ينطبق عليه عنوان شنو آخر، ما يتوقف على هو في حد نفسه حسن، والظلم قبحه ذاتي يعني لا يحتاج في حكم العقل لقبحه إلى انطباق عنوان آخر عليه، هذا فقط ذن العناوين، وأما ما عداها من الأفعال وغير الأفعال كلها هي حسنها وقبحها بالوجوب والاعتبارات، بمعنى أنه حسنها يكون مكتسب من شنو؟ من انطباق عنوان حسن شنو عليه، وقبحها يكون أيضا مكتسب من انطباق عنوان قبيح شنو عليها، والعنوان الذي يوجب قبح الفاعل هو عنوان الظلم، والعنوان الذي إذا انطبق عليه الفاعل، والعنوان الذي يوجب حسن الفعل هو عنوان شنو؟ عنوان العدل، فالعدل إذا انطبق على فعل على شيء على عنوان آخر يكون ذلك العنوان وذلك الفعل حسنا، والظلم إذا انطبق أيضا يكون ذلك الفعل قبيحا، بل إذا ما انطبق إما أن يكون الفعل أصلا لا حسن ولا شيء، يعني ليس فيه اقتضاء الحسن وليس فيه اقتضاء شنو القبح، أو لا قد يكون فيه اقتضاء شنو الحسن وفيه اقتضاء القبح مسألة أخرى، لكن بالنتيجة هذه الأحكام هذه الأمور لا يحكم بحسنها وقبحها إلا عند انطباق هذه العناوين عليها. وبعد أن ذكر هذه المقدمة أو هذه النتيجة حين أن ذكر بأنه بناء على هذا نقول أنه لا فرق بنظر العقل لا فرق بين يعني لا فرق بنظر العقل في قبح شرب مقطوع الخمرية أو قبح شرب مقطوع شنو مقطوع الحرمة، يقول العقل ما يفرق بين أن هذا القطع مصيب للواقع أو شنو أو غير مصيب، بالمقطع بنظر العقل القبح واحد، كما أن الشرب مقطوع الخمرية المصيب للواقع بنظر العقل قبيح، شرب مقطوع الخمرية الغير المصيب للواقع بنظر العقل أيضا قبيح، كل منهما في حالة العصيان وحالة التجري، كل منهما العقل يحكم بماذا؟ بقبحه. لماذا؟ لماذا؟ لأن ملاك حكم العقل بالقبح هو مسألة شنو؟ احترام المولاه، مسألة بقاء العبد اتجاه مولاه في حالة شنو؟ في حالة العبودية والإطاعة وعدم التمرد على المولاه. هذا هو الملاك، هذا الملاك، ولا إشكال في أنه هذا الملاك متحقق في كل من المعصية والتجرم، في كل من يشرب مقطوع الخمرية مع مصادفة هذا القدر الواقع، ومن يشرب مقطوع الخمرية مع عدم مصادفة هذا القدر الواقع، كل منهما خرج عن زي العبودية، كل منهما هتك حرمة المولى، تمرد على المولى ما شئت فعلته، في كل منهما هذا موجود. ملاك القبح والحسن هذا بعبارة أكثر وضوح على ضوء ما ذكر من المقدمة، أن عنوان الظلم ينطبق على هذا الفعل الصادر من المتجري كما ينطبق على الفعل الصادر من العاصي، كل منهما ظلم، كل منهما سلب لحق المولى وتمرد على المولى وظلم. طيب شنو سلب الحق؟ حقا لو حق الطاعة هذا سلب، هذا هو ظلم، وإذا كان ظلما ينطبق عنوان الظلم اللي هو حسن قبح ذاتي على هذا الفعل، فيكون هذا الفعل شنو؟ قبيحا. ولا يرى العقل فرقا بين ماذا؟ بين المتجرد وبين العاصي. هذا الوجه الذي ذكره، وقال هو في روحه يرجع إلى ذات الوجه الأول أيضا كان يدعى فيه هذا الشيء، لأن الشرب مقطوع الخمرية من العناوين المقبحة مع الالتفات إليها المفروض في محل الكلام ولو إجمالا، عنوان مقبح، الشرب مقطوع الخمرية عنوان مقبح. الشرب مقطوع الخمرية شنو هو؟ هو في الحقيقة نقدر هو يساوق شنو التجر، يساوق المسألة بالتجر، يساوق شنو؟ يساوق الخروج عن زي العبودية. هو الشرب مقطوع الخمرية طبعا بإضافة من مقطوع الحرمة أيضا، المتجرد كما يعلم بأنه خمر يعلم مفروض هذا، يعلم بأنه حرام، يعني أن الشارع حرمه، وهو يقطع بأن هذا الشارع مضغوط للشارع وحرام على الشارع، حرام من قبل الشارع. وهذا الشرب مقطوع الخمرية هو يساوق في الحقيقة التمرد على المولى، يساوق الخروج عن زي الركعية والعبودية، يعني يساوق شنو؟ ظلم المولى وسلب حقه. وهذا العنوان ينطبق على الفعل، ينطبق على الفعل يوجب ماذا؟ يوجب قبح الفاعل مع فرض الالتفات إليه، لأن هو في روحه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه. السيد الشهير قدس الله نفسه ذكر وجها لإثبات قبح الفعل المتجرى به، ويمكن أيضا إرجاعه إلى هذا المطلب واحد تقريبا، جواب واحد، وخلاصة ما ذكره هذا لأنه في هذا المقام لا إشكال أن القبح والحسن يرجع إلى مسألة حق الطاعة للمولى، يرجع إلى مسألة حق الطاعة للمولى، إلى مولوية المولى. القبيح ما فيه ماذا؟ خروج عن حق الطاعة، والحسن ما فيه امتثال علما وبحق الطاعة وتطبيق وإطاعة لهذا المولى. هذا القبح يرجع إلى حق الطاعة، ولذا يقول لا بد أن نحدد ما هي دائرة حق الطاعة لنرى أن دائرة حق الطاعة هل تشمل حالة التجرية أو لا تشمل حالة التجرية. المولى متى يكون له حق الطاعة؟ ما هي حدود حق الطاعة؟ ما هو مركز حق الطاعة؟ شنو مركز حق الطاعة؟ هل المولى له حق الطاعة له حق الطاعة في التكاليف المتوهمة التي لا وجود لها في الواقع، أو لا ليس له حق الطاعة في هذه. يشمل حالة التجري أو لا؟ يقول على يعني على الضوء هذا نطرح احتمالات ثلاثة في تحديد دارة حق الطاعة، في تحديد مركز حق الطاعة. احتمال الأول والثاني احتمالات واضحة يعني البطلان. احتمال الأول هو أن يكون مركز حق الطاعة هو التكليف بوجوده الواقع فقط، التكليف بوجود الواقع هذا مركز حق الطاعة. واضح؟ يعني كل تكليف موجود في الواقع هذا من حق المولى على عبده أن يطيعه فيه، وإذا ما أطاع يخرج عن ماذا؟ عن حق العبودية، يخرج عن زي العبودية. هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ثبوت القبح، وبالتالي ثبوت ما يترتب على القبح من استحقاق العقاب في حالة وجود التكليف، حتى مع عدم وجود منجز لهذا التكليف، حتى مع عدم وجود ما ينجز ماذا؟ هذا التكليف. ليش؟ لأن مناط حق الطاعة ومدار حق الطاعة هو ماذا؟ هو التكليف بوجوده شنو؟ الواقع. إذا افترضنا وجود تكليف واقعان لكن غير منجز على المكلف، هذا يكون ماذا؟ يكون مخالفا للمولى وخارجا عن ماذا؟ عن زي العبودية، ومتمرد على حق الطاعة، وسالب للمولى ماذا؟ حقه. حتى إذا كان عالما بعدم شنو؟ بعدم الخلاف، حتى في صورة العلم بعدم التكليف، ما دام هذا التكليف ما له وجود واقعي هذا يكون مخرج لحق شنو؟ الطاعة. وهذا واضح البطلان، لا يمكن الالتزام به. واضح شلون واضح البطلان؟ في حالة القطع بعدم التكليف ما له معنى أن يكون التكليف حينئذ ثابت، العقل لا يحكم بذلك بلا إشكال. فضلا عن ماذا؟ حالة عدم تنجز التكليف. حتى في حالة عدم وجود منجز لهذا التكليف، لا منجز شرعي ولا منجز عقلي، مع ذلك يقال بأن هذا التكليف ما دام موجود في الواقع هو يدخل في دائرة حق الطاعة. هذا واضح البطلان. الاحتمال الثاني الذي هو أيضا واضح البطلان المخرج من الحساب هو احتمال أن يكون مركز حق الطاعة هو التكليف الواقعي بوجود الواقعي، و يعني وين معنى أو وصول التكليف، يعني التكليف بوجود الواقع وإن لم يصل، واضح، وإن لم يكن له وجود في الواقع، التكليف بوجوده الواقع وإن لم يصل، أو وصول التكليف وإن لم يكن له شنو؟ وجود واقعي. أحدهما هذا يدخل يعني يشمله حق شنو؟ الطاعة. فالتكليف بوجود الواقع هذا يدخل في حق الطاعة، تجب عليه الطاعة ويستحق العقاب إذا ما طاع. وصول التكليف بنحو من أنحاء الوصول هذا أيضا يكون داخل في حق الشنو؟ في حق الطاعة، وإن لم يكن شنو؟ هناك تكليف في الواقع. هذا هم باطل، ويبطله نفس ما يبطل الاحتمال الأول، لأنه بالنتيجة هذا أيضا فرض الاحتمال الثاني أن التكليف بوجوده الواقعي يكون هو شنو؟ ملاك المن لاستحقاق العقاب، وملاك للقبح، وملاك المن، ويدخل في ماذا؟ في حق الطاعة. وهذا في النواضح أن يكون التكليف بوجوده الواقعي ملاك مستقل من الدخول في حق الطاعة. إذن هذان احتمالان واضح بطلانهما واضح. الاحتمال الآخران هما المهمان. الاحتمال الأول أن يكون مركز حق الطاعة هو وصول التكليف، وصول التكليف، إحراز التكليف، وإن لم يكن شنو موجودا في الواقع، وإن لم يكن موجودا في الواقع. هذا هو مركز حق الله. وصول التكليف، تنجز التكليف عبر عنه، تنجز التكليف، التكليف الواصل وإن لم يكن موجودا في الواقع، وإن لم يكن موجودا في الواقع. هذا هو مركز حق الشمع، حق الطاعة. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال، حينئذ المتجري فعله يكون فعلا شنو؟ قبيحا. لماذا؟ لأنه موضوع حق الطاعة موجود في حقه. شنو موضوع حق الطاعة؟ الوصول. وهذا قاطع بماذا؟ قاطع بالحرمة، قاطع بالحرمة. التكليف واصل له، سأفرض هو ماكو تكليف في الواقع، خليكم، لكن المصدر حق الطاعة، مركز حق الطاعة هو الوصول، لنحو من أنحاء الوصول. هذا تنجز عليه التكليف بالقاطع، القطع أكبر منجز، هو قاطع بالتكليف، تنجز عليه التكليف. إذا وصله التكليف، تنجز عليه التكليف، وهذا يدخله في ماذا؟ يدخل ذلك التكليف الواصل في حق الطاعة، في ذلك حق الطاعة، وإن لم يكن له وجود في الواقع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني فقط نشير إلى أنه لا، مركز حق الطاعة مو فقط الوصول، الوصول زائدا شنو؟ تكليف الواقع. الوصول زائدا تكليف الواقع، هذا هو يذكر في ذلك حق الطاعة. بناء على هذا حين المتجري لا يكون فعله قبيح، ولا يكون فيه، ولا ليس فيه ظن، ما سلب حق المولى، حق المولى ثابت شو وقت؟ في التكليف الواقعي الواصل. أنا ما في تكليف واقعي، يعني موضوع حق الطاعة ما متحقق في حقه، في حق المتجري، متحقق في حق العاصي، لكنه غير متحقق في حق المتجري. ولذا هو لم يفعل شيئا، لم يسلب المولى حقه، فما فعله ليس ظلما، ليس ظلما، إذا لا يكون قبيحا. ما لا يكون قبيحا؟ لعدم ثبات العنوان القبيح عليه. وصلى الله على محمد.